صور الضرس في الجوال، خليه يصور. صور الضرس في الجوال، صور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا زال المصنف رحمه الله في سياق ذكر القواعد المتعلقة بالشروط والتعليق، فقال في هذه القاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود. إذا علق العقد على شرط فاسد فسد. وننبه هنا إلى أصول الباب. هناك شروط، وهي أنواع: شروط صحيحة وشروط فاسدة. وهذه القاعدة عندهم رحمه الله عند الشافعية: الشروط الفاسدة تفسد العقود. عندنا في المذهب الأصل في هذه القاعدة أنها تبحث في البيع، ثم ما جاء بعد البيع يفرع عليه. فعندنا الشروط الفاسدة على ثلاث مراتب: شروط تبطل العقد، يعني مثل البيع، يشترط في البيع مع البيع قرضا، قال: أبيعك السيارة على أن تقرضني، هذا قرض يجر نفعا، هذا شرط يبطل البيع، يبطل العقد. وهناك شروط تبطل في نفسها لكن يصح العقد، كأن يشترط، قال: أبيعك السيارة بشرط ألا تركبها، هذا شرط باطل، لكن البيع يصح، البيع يصح. والأصل فيه حديث بريرة قال: اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. والنوع الثالث من الشروط الفاسدة في المذهب عندنا عند الحنابلة ما لا ينعقد معه العقد أصلا، كقوله: بعتك إن رضي زيد، لا نتحقق من رضا زيد، فلا ينعقد البيع. فعندنا فيه تفصيل، هذه في الشروط الفاسدة. هناك شروط تسمى الشروط الصحيحة، وهي أيضا عندنا على ثلاثة أقسام: شروط من مقتضى العقد، كشرط التسليم، قال: أبيعك على أن تسلمني السلعة، هذا شرط حتى لو ما شرطه، أو شروط من مصلحة العقد كالرهن، أو شرط فيه نفع للبائع أو للمشتري، كأن يبيع الثوب بشرط التفصيل، أو الحطب بشرط الحمل، أو الجوال بشرط تحميل البرامج، هذا شرط من مصلحة أحد العاقدين. فعندنا وعند المالكية هذا شرط صحيح. الشافعية رحمه الله والحنفية يتشددون في الشروط، وتارة يفسدون العقد وتارة يفسدون الشرط، لكن الأصل عندهم كما ذكر: الشروط الفاسدة تفسد العقود. ما هي الشروط الصحيحة عندهم؟ عندهم الشروط التي من مقتضى العقد شرط صحيح، كشرط التسليم في المبيع، أو شرط الرهن، هذا من مصلحته، وما عدا ذلك حتى لو كان فيه مصلحة للبائع أو للمشتري يفسد العقد. والأصل عندهم في هذا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وهو حديث لا يصح. يقول: الشروط الفاسدة تفسد العقود. ماذا يريد بالعقود؟ العقود جمع عقد يشمل البيع، الإجارة، المضاربة، النكاح، المزارعة، المساقاة، كل هذه عقود إذا اشتملت على شرط فاسد فسد العقد، على خلاف عندهم وتفصيل. في الإجارة مثلا يقول: أجرتك الشقة بشرط أن يكون ضمان الشقة عليك، ضمان الشقة على المؤجر، العين مستأجرة ضمانه على المؤجر، السيارة المستأجرة ضمانه على المستأجر، إذا شرط الضمان على المستأجر فيه روايتان عندهم، هل يفسد العقد أو يفسد الشرط وحده. مثلا في البيع ذكرنا الأمثلة. في النكاح، النكاح الأصل أن النكاح لا يفسد بكل شرط إذا كان الشرط يوافق مقصود النكاح. قال الولي قبلت بشرط أن تكون النفقة عليك، هذا شرط لا ينافي المقتضى العقد بل هو مقتضاه. وهناك في النكاح شرط يخل بالمقصود من العقد، كان تشترط عليه ألا يطأها، فهذا شرط يعني باطل، باطل ويبطل ويفسد العقد. وهناك شروط لا يفسد العقد معه، النكاح لا يفسد، وهو الشرط الذي له فيه غرض أو لها فيه غرض، كان تشترط عليه ألا يتزوج عليها، هذا شرط فاسد عندهم لكن يصح معه النكاح. فهذا الإطلاق الذي ذكره يعني فيه 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 بحث. أحيانا يكون الفساد في النكاح في الصداق، كأن يصدقها خنزيرا أو خمرا أو مخدرات، يفسد الصداق وحده ولها مهر المثل ويصح النكاح. في المضاربة، الشروط في المضاربة أيضا منها ما هو مبطل للعقد المضاربة، منهم ما هو صحيح يكون من مقتضى العقد، يقول بشرط أن يكون لي جزء من الربح ولك جزء، هكذا هي المضاربة. لكن لو شرط عليه قال هذه 100,000 تاجر بها في الأسماك، وبيع الخميس والجمعة والسبت لي والباقي الأيام لك، هنا في غرر، هذا قد يفسد المضاربة وقد يفسد الشرط وحده. ومثل هذه الشروط فيها عن الإمام أحمد أيضا روايتان، فقيل لا تفسد كالنكاح والطلاق والعتق، وقيل تفسد. على كل حال الأصل عندهم على ما ذكره رحمه الله في قوله الشروط الفاسدة تفسد العقد. نعم.
إلا البيع بشرط البراءة من العيوب.
استثنى مسألتين، المسألة الأولى البيع بشرط البراءة من العيوب، قال بعتك وأنا بريء من أي عيب في السيارة، فهذا هل هذا الشرط يفسد البيع؟ وإذا قيل لا يفسد البيع يصح مع هذا الشرط، فيأتي البحث هل يبرأ أو لا يبرأ. اشترى السيارة ثم قال له بعتك السيارة وأنا كما يقول سكر في ماء، ليس لي أي علاقة بعيب، فلما أخذ السيارة وجد التكييف لا يعمل أو وجد المكينة تهرب الزيت، هذا عيب مؤثر، هل له أن يرد لأنها معيبة أو ليس له الرد لأنه قال له أنا بريء من كل عيب؟ فهنا فيها عندهم في المذهب عند التحقيق لهم فيه في هذه المسألة قولا، قيل يبرأ وليس للمشتري أن يرد لأنه قال له أبرأ من كل عيب، هذا مذهب الحنفية والمسلمون على شروطهم. والقول الثاني لا يبرأ، وهذا هو نص الزاد عندنا مر معنا في شرح كتاب البيوع. والعيوب التي يبرأ منها على ثلاثة أضرب، أن يبرأ من عيوب ويسميها ويوقف المشتري عليها، هذا يبرأ، قال السيارة ترى فيها هذا العيب أنا أبرأ منه، هنا إذا قبل المشتري ليس له الخيار الرد بهذا العيب، وله أن يرد بعيب آخر، هذا ضرب. الضرب الثاني أن يبرأ من عيوب سماها لكن ما أوقف المشتري عليها، قال إن كان في السيارة كذا وكذا فأنا بريء منه، لكن ما بقي المشتري في شك هل هي موجودة أو ليست موجودة، هنا لا يبرأ. والضرب الثالث أن يبرأ من كل عيب دون أن يسمي، وهو الذي أشار إليه المصنف، لا يسمي ولا يوقف المشتري عليه. فقولان كما قلنا، يبرأ وهو مذهب أبي حنيفة لحديث المسلمون، وقيل لا يبرأ يعني على الأصل لا يبرأ، هذا مذهب الجمهور أنه لا يبرأ بمثل هذا، واحتجوا بأنها براءة من مجهول، ولأن ابن عمر رضي الله عنه باع عبدا على زيد رضي الله عنه بشرط البراءة، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لا تعلم هذا العيب قبل؟ قال: لا، لا أحلف. قال: فرده عليك، فلا يبرأ ويثبت الخيار. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يبرأ إن جهلها، وأما مع العلم كتمها فلا يبرأ ديانة بينه وبين الله عز وجل، يعلمها ويكتمها، فإن صدق وبين، وإلا يؤاخذ عند الله عز وجل. هنا شرط، شرط البراءة لا يسد معه العقل عندهم على قول كما قلنا. نعم. والمثال الثاني:
والقرض بشرط رد مكسر عن صحيح، أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما.
فيهما يعني في بيع بشرط البراءة من العيوب على الأصح، وعلى الأصح في القرض أقرضه بشرط أن يرد مكسرا بدلا عن الصحيح، أو أن يقرضه شيئا آخر. قال: أقرضك بشرط قرض آخر. هذا يصح؟ ها؟ فيه إيش؟ فيه نفع، فيكون إيش؟ يكون ربا. هذا ظاهر الأمر، لكن القائل هنا المقرض، وليس المقرض يقول: أقرضك هذه الدنانير الصحيحة بشرط أن ترد لي دنانير مكسرة. هل فيها نفع له للمقرض؟ إذن ليس هناك ربا، واضح؟ فالشرط هنا عليه وليس له، فليس هناك نفع في هذا القرض. أو يقول: أقرضك 10,000 لكن بشرط أزيد قرضك 5,000، زيادة نفع. أما لو قال: أقرضني، قال: أقرضك بشرط أن تقرضني أنت مبلغا آخر، فهنا قرض يجر نفع، لا يجوز. لكن الشرط هنا وقع من المقرض نفسه، قال: خذ هذا وسأقرضك آخر بشرط أن أقرضك آخر. أما لو كان الشرط أن يقرضه المقترض، يقرض المقرض الأول قرضا آخر، فإنه قرض باطل. أما هنا فوعد حسن، قال: أقرضك وأعدك أيضا أني أقرضك مرة أخرى إذا احتجت، بشرط ألا تقترض من غيري. هذا فيه إحسان، ما يمنع. هنا قرض مع شرط، الشرط هذا لا يبطل عقد القرض، لا يبطله. هذا في وجه عندهم. الوجه الثاني أن القرض يفسد لأنه ينافي مقتضاه، كما لو وقع في الرهن، هكذا قالوا. فقد قيل يبطل الرهن، وفيه أيضا خلاف عندهم لو رهنه بشرط. على كل حال، يمكن أن نخلص من هذه القاعدة بالقول: الشروط الفاسدة الأصل فيها أنها تفسد العقود عندهم، لكن الفاسدة التي ليس فيها، التي لا يمكن أن يستقيم معها العقد، على خلاف فيها في بعض العقود. نعم.
ضابط لا يقبل البيع التعليق إلا في صور.
البيع لا يقبل التعليق، لا بد أن يكون منجزا. بعت اشتريت، بعتك قبلت. أما أن يقول: بعتك إن نزل المطر، بعتك إن مات فلان، لا يقبل البيع التعليق. وهذا مذهب الحنابلة رحمه الله. وقال الحنفية: يصح، يقول: بعتك إن نزل المطر يصح العقد، ونمهله 3: إن نزل المطر أمضينا البيع، وإلا ما يصح. وقال المالكية: إن كان التحقق من التعليق هذا قريبا صححنا العقد، وإن كان مجهولا أو بعيدا فلا. والصواب أنه لا يصح مع التعليق، لأن من شرطه أن يكون جازما، من شرطه الجزم فيه. لكن مع هذا، مع عدم صحة التعليق، يستثنى صور ذكر منها 3. الأولى:
بعتك إن شئت.
قال: بعتك إن شئت، بعتك إن شئت، هذا بيع إيش؟ منجز إيش؟ معلق على مشيئة المشتري. فهل نصحح العقد؟ يعني لو قال: بعتك إن شئت، لو قال: قبلت، هل يتم العقد؟ لأننا تبين لنا أنه شاء، ولا إشكال في هذا التعليق، فنصح البيع. أو لا نصحح لأنه معلق على الأصل. ففي وجه يصح لأننا نتبين المشيئة إذا قال قبلت، إذا لم يقبل بعدها لو قال بعتك إن شئت فسكت، ينعقد البيع؟ لا ينعقد. لو قال شئت، قال بعتك إن شئت، قال شئت، ينعقد؟ ما ينعقد، لابد يصرح بالقبول، يقول قبلت، شئت وقبلت، هنا ينعقد. هذا وجه استثناء هذه الصورة، وهي عائدة إذا أعملنا المعنى صححنا العقد ولا يضر التعليق، وإن أعملنا اللفظ التعليق ويرجع إلى قاعدة قدمت، هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ إذا أعملنا المقاصد، هذه قاعدة تقدمت معنا وهي في هذا التهذيب في صفحة 210. فإذا قال قبلت تبينت المشيئة ولا إشكال. نعم، هذه الصورة يصح فيها البيع مع هذا التعليق.
الثانية،
وكذا لو علق على يعني على مشيئة الله، قال بعتك إن شاء الله، فقال قبلت، تبينت لنا أن الله شاء أن يقبل البيع. نعم.
الثانية، إن كان ملكي فقد بعتكه.
واحد، هذا مثال ثالث ثاني، لعلها أربعة إذن الأمثلة. إن كان ملكي فقد بعتكه، هنا في تعليق، لكن قالوا هنا يمكن أن نصح البيع. لماذا؟ لأن هذا التعليق جاء به الشارع، فالشارع اشترط عليه أصلا ألا يبيع إلا ما يملك، فهو حقق مراد الشارع، فاشتراطه تحصيل حاصل، بخلاف التعليق بمثل قوله إن كان أبي قد مات فقد بعتك، ما ندري هل مات أبوه أو لم يموت، هنا في شرط وغرض ما ندري، فلا يصح. نعم.
ومنها اختلاف الوكيل والموكل، فيقول إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها.
بعتكها بها، الضمير في بعتكها يعود على جاري، وهذه مسألة مشهورة عندهم وتقدمت معنا أيضا في قاعدة العبرة بالألفاظ أو بالمقاصد. هذه الصورة، رجل اشترى جارية، هذه وقعت عندهم، وقع فيها خلاف عند الشافعية، اشترى جارية بعشرين، وبعد أن اشتراها قال فلان وكلني أن أشتريها له، جاءوا عند فلان قال لا ما وكلته، الجارية ملك من أنا، الوكيل لأنه هو الذي باشر الشراء، أو لذاك لأنه نواها له، قالوا هي لمن باشر، المشتري. طيب، حكمنا بها أنها للمشتري لأنه هو الذي باشر الشراء، هل له أن يطاها؟ لأنها ملكه هو الذي باشر، أو لا ليس له أن يطاها لأنه اشتراها بالنية للموكل. ففي إشكال، هل تحل له ظاهرا وباطنا؟ في الظاهر تحل له لأنه هو الذي باشر، في الباطن لا تحل له لأنه ما اشتراها لنفسه، إنما الأعمال بالنيات. قالوا ماذا، ما هو الحل؟ قالوا يتلطف به القاضي بالموكل، القاضي يتلطف به، يتحايل على الموكل، فيقول له للموكل قل للوكيل، قل له إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، يعني بعشرين. فإذا قالها تم البيع. البيع هنا إيش؟ إن، ما هو البيع هنا؟ معلق. ونصححه هنا في هذه الحالة للضرورة، لأننا نريد أن نحل له. فإذا قال إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها، فإذا قال الوكيل اشتريت، حلت له باطن وظاهر. نقول حتى نحللها له باطنا نتحايل على الآخر، فيقول إن كنت فقد بعتك، فيقول اشتريت، فتحل له ظاهرا وباطنا. وفي وجه عند المذهب لا يصح حتى مع هذه الحيلة، كما لو قال بعتك إذا جاء رأس الشهر أو رأس السنة، وهي كذلك من فروع القاعدة المشهورة العبرة في العقود بماذا؟ وتقدم نفس هذا المثال هناك. نعم. الثالثة
البيع الضمني، كأعتق عبدك عني على 100 إذا جاء رأس الشهر.
أعتق عبدك عني على 100، يعني سأعطيك 100 وأعتق عبدك وأعطيك القيمة على رأس الشهر، هذا بيع معلق على رأس الشهر نصححه هنا. لماذا؟ لأننا نريد العتق، الشارع يتشوف له، يصح البيع ويصح العتق، يدخل في ملكه ولو لحظة ويتم العتق لقوته، يغتفر في ترك الإيجاب والقبول، ويكفي هنا الالتماس والقبول بلا خلاف. البيع الضمني كأعتق عبدك عني على 100 إذا جاء رأس الشهر فيفعل. نعم. هذا بالنسبة للبيع في الضابط، أن البيع لا يقبل التعليق إلا في هذا الصورة، وإلا أي بيع أو إجارة معلقة على شيء فإنها لا تصح. نعم.
ولا يقبل الإبراء التعليق إلا في صور.
الإبراء هو الإسقاط ما عما في الذمة، ذمته انشغلت بمال لشخص فيبرئه، هل يقبل التعليق الإبراء؟ لا، يقول أبرأتك إن جاء مطر، لا يصح، إما أن تبرئ المدين أو أن تسكت. وهذا مفرع أيضا على قاعدة قدمت، الله يفتح عليك، هل الإبراء تمليك فيشترط فيه التنجيز أو هو إسقاط فيجوز ولو كان معلقا؟ على القول بأنه تمليك يصح فيه التعليق في الصور، ذكر منها ثلاثة. الأولى
إن رددت عبدي فقد أبرأتك،
هو مدين له 10,000، قال عبدي أبق إن رددته أبرأتك، هنا علق الإبراء على رد العبد، هذا العقد ماذا يكون؟ الله يفتح عليه، جعالة. فإن رد العبد، الجعالة يغتفر فيها إيش؟ يغتفر فيها الجهالة، من بنى الجدار فله 1,000، قد يبنيه 1,000، 800، 500، قد يتكلم بهذا بأقل، في جهالة. ولمن جاء به حمل بعير قد يتعب في المجيء به وقد لا يتعب، فيه نوع جهالة لكنه يصح الجعالة، فهنا يصح الإبراء مع أنه معلق على وجه الجعالة. الثانية
إذا مت فأنت في حل فهو وصية،
هنا علق الإبراء على الموت، هو مدين له، قال سدد، قال ما عندي، قال إن استطعت أن تسدد وأنا حي وإلا فعفى الله عنك، يصح هذا الإبراء مع أنه معلق على موت، وهذا الموت مجهول، لا ندري هل يموت بعد سنة بعد سنتين، لأنه إحسان فيصح. ذكرنا في المجلس الماضي حديث أبي اليسر رضي الله عنه وأرضاه، يمكن أن يرجع إليه. نعم.
الثالثة أن يكون ضمنا لا قصدا، كما إذا علق عتقه ثم كاتبه فوجدت الصفة عتق
وتضمن، عدلوها، فوجدت، نعم،
فوجدت الصفة عتق وتضمن ذلك الإبراء من النجوم حتى يتبعه أكسابه، ولو لم يتضمنه تبعه كسبه.
ولو لم يتضمنه لم، ضيفوا لم، يتبعه كسبه، هذا الصواب، وهو كذلك في بعض النسخ المخطوطة للأشباه والنظائر. هذه الصورة، الإبراء يصح معلقا إذا كان ضمنا لا قصدا، كما إذا علق عتقه، عتق العبد علقه على صفة، قال للعبد إن حفظت القرآن فأنت حر، انتظره سنة سنتين ما حفظ القرآن وهو يريد الحرية، العبد كاتبه، قال ثم كاتبه، قال العبد سأدفع لك 10,000 وأكون حرا، بدأ يؤدي، السنة الأولى 1,000، السنة الثانية 1,000، في كل سنة 1,000، في السنة الثالثة حفظ القرآن، ماذا قال قبل؟ إن حفظت القرآن فأنت حر، حفظ القرآن، قال فوجدت الصفة، ماذا يترتب على وجود الصفة؟ ها؟ يعتق لوجود الصفة، عتق. وتضمن ذلك الإبراء من النجوم، بقية النجوم كم بقي منها؟ 7، يبرى منها لحصول العتق بالصفة، هنا صح الإبراء معلقا، حتى أنه مع هذا الصحة يتبعه أكسابه، يعني ما كسبه لما عتق وجد معه 5,000 يكون حرا وهي له ليست للسيد، لأنه عتق. ولو لم يتضمن أي يتضمن الإبراء هذا لكان عتقه غير واقع، ولا تتبعه لا يتبعه الكسب. هذا معنى قولي هنا ولو لم يتضمنه، يعني لو لم يتضمن العتق الإبراء ما تبعته الأكسب المكاسب الكسب. لعله يكفي من القلادة ما أحاط بشيء من العنق. في المسألة السابقة بعتك إن شئت، تعليق البيع يعني نذكر لكم لطيفة عند الفقهاء، بعتك إن شئت يصح ولا ما يصح؟ يصح إن قال قبلت، فإذا قال قبلت تبينت المشيئة أنه شاء وتم البيع. لكنهم عندهم لو قال إن شئت بعتك قالوا ما يصح. بعتك إن شئت يصح، إن شئت بعتك لا يصح. ما هو الفرق بينهما؟ قالوا المعلق هنا أصل البيع، إن شئت بعتك. أما في قوله بعتك إن شئت فالمعلق تمام البيع، لا أصل البيع. ما أدري يعني دخلت في الأذهان أو يمكن مع المراجعة. بعتك إن شئت هنا في تعليق. ما هو التعليق؟ البيع تم لم يتم، أنعقد لكن ما تم. متى سيتم؟ إذا شاء وقال قبلت. أما لو قال إن شئت بعتك ماذا يقول؟ لو قال قبلت قبل ماذا؟ ما في إجابة. أصل البيع ما تم، ما قال بعتك، قال إن شئت بعتك. فلو قال شئت فيقول بعتك ثم يقول هذا قبلت، فيكون العقد منجزا ليس له علاقة بالعبارة. طيب، قاعدة
من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا فلا.
ومن لا فلا، كل شخص يملك تنجيز العقد فإنه يملك تعليقه، ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق. أعطيكم مثال حتى تتضح الصورة، وفي هذه القاعدة لها مستثنيات وفيها خلاف. الطلاق، هل الزوج يملك تنجيزه فيقول لزوجته أنت طالق؟ يملك. مرت معنا العقود التي تقبل التنجيز والتعليق. الزوج له أن يقول أنت طالق، وله أن يقول أنت طالق إن دخلت الدار. الأول منجز والثاني معلق. من ملك التنجيز ملك التعليق في العقود التي تقبل التعليق، في العقود التي تقبل التعليق. الإيلاء يقبل التعليق ويقبل التنجيز. يقبل التنجيز في أن يقول والله لا أقربك، هذا إيلاء. والله لا أقربك لسنة، هذا إيلاء. للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ويقبل التعليق إن دخلت الدار فوالله لا أقربك سنة، هذا إيلاء أيضا معلق. من يملك التنجيز يملك التعليق، من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق. هل تملك تنجيز بيع ما لا تملك؟ هل تملك تنجيز طليق زوجة أخيك؟ أيضا لا تملك تعليق طلاق زوجة أخيك. من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أيضا. الحنفية والمالكية يقولون من لا يملك التنجيز يمكن يملك التعليق. هل أنت الآن تستطيع أن تطلق امرأة ما تزوجتها بعد؟ ها؟ أنت من فضيلة الشيخ مالكية ولا شافعية؟ ما يملك إلا إن كان زوجا. لكن لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها هل تطلق؟ هذا فائت القاعدة. قالوا لا تطلق، لأنه ما كان حينما علق ما كان يملك التنجيز، فلا نملكه التعليق. الحنفية والمالكية قالوا لا، يملك. حتى وما كان يملك التنجيز يملك التعليق. يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، متى ما عقد عليها تطلق. ما الفائدة؟ الفائدة ستستحق نصف المهر إذا طلقها، وقع الطلاق قبل الدخول، سيقع قبل الدخول. ف فيكتفون رحمه الله بمطلق الملك سواء كان محققا أو معلقا. بل إن المالكي رحمه الله لم يفرقوا بين أن يقول إن تزوجتك فأنت طالق وبين أن يقول لأجنبية أنت طالق، قال لزوجة جاره أنت طالق، ونوى إيقاع الطلاق لو تزوجها، مات جاره وتزوج هذه المرأة تطلق. فهنا من لا يملك التنجيز عندهم يملك التعليق، عند الشافعية من ملك التنجيز ملك التعليق، من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق. ومع ذلك يستثنى صور. لماذا لا يملك التعليق؟ لأنه لا طلاق فيما لا يملك. يعني الحنابلة والشافعية رحمه الله استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. كيف تطلق امرأة ما إلا إذا طلق فأجازه الزوج، قال لزوج تجاره أنت طالق، فقال أجزتك هي طالق، وقع بإجازته لا بتطليق الأجنبي. طيب، قال
واستثني من الأول الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه ولا يقدر على التوكيل في التعليق.
ما هو الأول؟ هكذا استثني من الأول. القاعدة لها شقان، الأول منهما ملك التعليق، الشق الثاني من لا فلا، من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق. استثني من الأول صور، استثني من الأول صورة مثلا لا يملك التنجيز ومع ذلك يملك التعليق، من هو؟ قال
الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه ولا يقدر على التوكيل في التعليق.
صواب الزوج، استثني مبني لما يسمى مبني. الزوج يقدر على تنجيز الطلاق ويقدر على التوكيل في الطلاق ولا يقدر على التوكيل في التعليق. ليس له أن يقول لفلان طلق زوجتي تعليقا، قل لها إن دخلت الدار فأنت طالق. يستطيع أن يوكله ويقول طلق فلان، أما أن يوكله في التعليق فلا. فالزوج هنا إذا قال هذا الوكيل يملك التنجيز لكنه لا يملك التعليق. لكن ماذا لو قال وكلتك في التعليق؟ فيملك هذا وهذا. لو قال طلق زوجتي فلانة، فذهب الوكيل وقال إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا لا يصلح لأنه ما ملكه التعليق، ملكه إيش؟ التنجيز. هذه صورة مستثنة من الأول. من الثاني من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق، خرج صورة لا يملك التنجيز ويملك التعليق. من الثاني قال
ومن الثاني صور يصح فيها التعليق لمن لا يملك التنجيز،
لا يملك التنجيز ومع ذلك يملك التعليق. هذه فيها صور كثيرة، منها
العبد لا يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة.
لماذا؟
أصبر،
نريد فقيها يبين لنا يعني بكلمة. العبد ضد الحر لا يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة، لماذا؟ لأنه كم يطلق؟ الله يفتح عليك. لأن العبد لا يملك إلا طلاق العبد تطليقتان فقط، لا يملك الثالثة، فهو لا يملك تنجيز الثالثة، لكن يملك التعليق، فيقول إن عتقت فأنت طالق ثلاثة، ملك التعليق ولا لا؟ لا يملك التنجيز وملك التعليق، سواء علقه قيده بحريته أو أطلق. قال ويملك
تعليقها إما مقيدا بحال ملكه كقوله
بحال ملكه، أي ملكه للثالثة، كقوله
إن عتقت فأنت طالق ثلاثا.
فمتى عتق طلقت الثالثة، أو حتى لو كان كلامه مطلقا ما قيده بوقت حريته، فيقول كإن
دخلت فأنت طالق ثلاثا،
فدخلت بعد ما عتق تطلق الثالثة، لأن الدخول وقع بعد إيش؟ بعد عتقه، بعد حريته. هنا ملك العبد التعليق مع أنه لا يستطيع أن يطلق الثالثة تنجيزا. نعم.
ومنها يجوز تعليق طلاق السنة،
على الأصح من الوجهين عند خلاف. منها أيضا
ومنها يجوز تعليق طلاق السنة في الحيض، وطلاق البدعة في طهر لم يمسها فيه، وإن كان لا يتصور تنجيز ذلك في هذه الحالة.
هل له أن يطلق وهي حائض؟ لا. هل له أن يطلقها ثلاثا في طهر ما مسها فيه؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يجمع عليها الثلاث. إذا فعل أثم يقع الطلاق لكن ياثم. هنا لا يملك التنجيز، لكن ماذا لو قال لها، إن قال لها وهي طاهر إن دخلت، وهي يجوز تعليق طلاق السنة في الحيض، قال لها وهي حائض، وهي حائض إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي طاهر يقع الطلاق، يجوز تعليق طلاق السنة في الحيض، هل يملك تنجيز الطلاق وهي حائض؟ ها؟ ما يملك. فطلقوهن لعدتهن، لا بد أن تكون طاهرة. تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم في عمر وقال مره لابن عمر أن يراجعها، فإن شاء طلقها وهي طاهرة قبل أن يمسها. فالطلاق لا يكون إلا في الطهر، لا يملك أن ينجز الطلاق في الحيض، لكن يملك أن يعلق الطلاق في الحيض، فيقول إن دخلت الدار، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت إلى أهلها وهي طاهر تطلق. وكذلك طلاق البدعة وهو الجمع في طهر لم يمسها فيه، وإن كان لا يتصور تنجيز ذلك في هذه الحالة، أن يطلقها وهي حائض أو يجمع التطليقات الثلاث في طهر واحد، هذه أيضا صور ممن إيش لا يملك التنجيز لكنه يملك التعليق، يملك التعليق. ذكروا صورا أخرى، منها لو قال لأمته وهي حائل، وهي حائل يعني ليس فيها، قال لها إن ولدت ولدا فهو حر، هي حائل ليس في بطنها شيء، لو قالها وهي حامل فهذا تنجيز للإعتاق لأنه موجود، لكن هنا تعليق على حمل ما وجد أصلا، إن حملت ثم ولدت فهو حر، هل يمكن أن يعتق معدوما في بطنها شيء يعتقه؟ لا، ومع ذلك ملك ليش التعليق، قال إن حملت وولدت فهو حر، فولدت يعتق، هذه مثال يذكرونه تحت هذه الصورة. ومنها لو قال إن شفى الله مريضي، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، أن أعتق عبدا في البلد، عبد لأخيه، هل يملك أن يعتقه؟ ما يملك التنجيز أن يعتق هذا العبد، اشتراه يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق مباشرة إن شفى الله مريضه، شفى الله مريضه وملك عبدا عتق، ملك هنا ملك التعليق، فيلزمه الوفاء عند الشفاء، مع أنه ما كان يستطيع أن يعتقه مباشرة تنجيزا. نختم بالقاعدة الأخيرة،
قاعدة ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف.
ما قبل التعليق من التصرفات، مر معنا هناك تصرفات تقبل التعليق ومنها ما لا بد فيها من التنجيز، الذي يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف، ومفهوم القاعدة ما لا يقبل التعليق من التصرفات لا يصح إضافته إلى بعض ذلك التصرف. أعطوني مثال على شيء لا يقبل التعليق مشهور، البيع، هذه سيارة، لو قال بعتك بعض هذه السيارة أضاف البيع إلى بعضها، ما يصح. بعتك زجاج السيارة وقصد السيارة كلها، ما يصح، العقد هذا لا يقبل التعليق، فلا يقبل أيضا أن تضيف العقد إلى بعضه. لكن ما يقبل التعليق مثل الطلاق، الطلاق يقبل التعليق، إن دخلت الدار فأنت طالق، الذي يقبل التعليق هذا يقبل أن تضيفه إلى بعض محله، فلك أن تقول يدك طالق، لو قال يدك طالق يقع الطلاق؟ يقع الطلاق، لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها حل وحرمة، وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. رأسك طالق، جسدك طالق، فالطلاق يقبل التعليق إن دخلت الدار فأنت طالق، ويقبل أن يضاف إلى بعض محله إلى جزء من الزوجة. وهذا الجزء عند الفقهاء ليس على إطلاقه، فيه تفصيل، فيه تفصيل يعني أتينا عليه في شرح كتاب الطلاق من الروض. يعني بعض الأجزاء في المرأة يمكن أن تطلق، فالفقهاء يذكرون أن الإضاءة إذا أضافه إلى بعض يختلف، فهناك أن يضيفه إلى جزء يعبر عنه عن الكل به، كالروح، الروح يعبر بها عن الكل. الجسد، الجسد، روحك طالق، جسدك طالق، هذا شبه إجماع أن الطلاق إيش يقع. النوع الثاني جزء الذي فيه روح، فيه روح، فيه نبض، كاليد، يدك طالق تطلق عند جماهير العلماء، ساقك طالق، لأن الطلاق يسري، وإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. لذلك قال لعدي بن حاتم: ما لم يشركها غيرها أو تسقط في الماء فإنك لا تدري سهمك أو الماء قتله. إذا اجتمع الحاضر والمبيح يقدم الحاضر. هذه صورة. صورة ثالثة: الجزء الذي لا روح فيه. قال: شعرك طالق، ظفرك طالق، هذا لا يقع، لا يقع عند الحنفية وعند الحنابلة. والشافعية والمالكية قالوا يقع، لأنه جزء منها، ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محلها ذلك التصرف، الشعر من ذلك والظفر كذلك. النوع الرابع: الفضلات المنفصلة، كالدمع، دمعتك طالق، هذه منفصلة لا يقع الطلاق، هذا بلا خلاف. الحنفية يقولون إذا أضافه إلى جزء مشاع كنصفك ثلثك طالق هنا يقع، أو أضافه إلى خمسة أعضاء نوقع الطلاق، إما إلى جزء مشاع أو إلى خمسة: الرأس والظهر والوجه والرقبة والفرج. رقبة طالق لا يمكن أن تقع، أما لو أضاف إلى يد أو نحو ذلك فلا. والصواب أن حتى اليد، لأن الله عز وجل جعل اليد في مقام الكل، في مثل قوله: ها فبما كسبت أيديكم، والكسب قد لا يكون باليد وحده، يعني بما كسبتم. تبت يدا أبي لهب وتب، التباب وقع على يديه فقط، عليه كله. فقد يعبر بهذا عن بين الجزء عن الكل. نعم، هذا معنى القائل: ما قبل التعليم من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف. قال:
كالطلاق والعتق والحج.
كالطلاق، الطلاق يقبل التعليق كما قلنا، لو طلق فرجها، طلق رقبتها، يقع الطلاق. والعتق كذلك، رقبتك حرة، يصير حرا، يدك حرة، يعتق، يسري العتق. فالطلاق والعتق كلاهما يقبل التعليق، يقبل التعليق العتق على الموت، يقول: إن مت فأنت حر، هذا يسمى إيش؟ التدبير. قال عندنا في الروض: ومن أعتق جزءا من رقبته سرى إلى باقيه. قال ابن رشد: هذا متفق عليه، وفيه حديث ابن عمر، لكن استثنى بعض الفقهاء كما قلنا المنفصل كالشعر والظفر. نعم.
وما لا فلا، كالنكاح والرجعة والبيع.
المثال الثالث فالحج، عفوا، الحج، الحج يقبل التعليق، يقبل التعليق، كان يقول: إن كان زيد محرما فقد أحرمت، هذا تعليق ويصح، ويصح إضافته إلى بعض ذلك، فيقول: إن كان رأس زيد محرما فقد أحرمت، يصح إضافته إلى بعض ذلك التعليق. وما لا فلا، ما لا يقبل التعليق من التصرفات لا يصح إضافته إلى بعض ذلك. قال: كالنكاح، لا يقبل التعليق النكاح، لا يقبل أن يقول: زوجتك إن رضي زيد، لا يقبل، فلا يقبل أن يقول: زوجتك يدي، يد بنتي، لا يقبل. إن طلعت الشمس زوجتك، لا يقبل، فلا يقبل إضافته إلى بعض ذلك المحل. نعم.
واستثنى الإمام من الأول الإيلاء.
من هو الإمام؟ الجويني رحمه الله، نذكره لمن جاء حديثا. الجويني هو الإمام عند إطلاق الشافعية. من الأول الإيلاء، ما هو الأول؟ ما يقبل التعليق وتصح إضافته إلى بعض المحل. الإيلاء يقبل التعليق ولا يصح أن يضيفه إلى بعض المحل. قال فإنه
يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج.
ما دام يصح إضافته إلى الفرج إذا ما خرج عن القاعدة، ما دام صح إضافته إلى الفرج، فما قال لا أجامع فرجك سنة، هذا إلى هذا إلى. لو قال والله لا أقرب يدك سنة، هل يكون إلاء؟ لا، لا يكون إلاء، قد لا يصافحها مدة سنة، لا يستلزم من عدم قربان يد أن لا يطأ. فلذلك قال المصنف رحمه الله
ولا استثناء في الحقيقة لصدق إضافته إلى البعض،
وهو الفرج، ما دام أنه أضيف إلى، ولو كان إضافته للفرج فقط. نعم.
واستدرك البارزي الوصية يصح تعليقها ولا تصح إضافتها إلى بعض المحل.
عندهم البارزي وابن البارزي، هو وأبوه كلاهما من فقهاء الشافعية، وأظنه قصد ابنه وهو هبة الله ابن عبد الرحيم البارزي، كان قاضي لحماه، وابن قاضي لها أيضا، معروف بابن البارزي من فقهاء القرن السابع رحمه الله، قريب من شيخ الإسلام تيمية. استدرك يعني من الأول الوصية، ما لها؟ يصح تعليقها، يعلقها فيقول إن حج فلان فله ثلث مالي إن مت، فإن حج صحت الوصية، لو مات هذا وما أبطل الوصية ورجع فيها يكون له ثلث المال، يصح تعليقها. لكن هل يصح إضافتها إلى بعض المحل؟ فيقول إن حج فلان في حياته فقد أوصيت لرجله بكذا وكذا، أن يضيف الوصية لبعض محل المحل أو لا. هذا وجه الاستثناء، أوصيت ليدك، لرجلك، لرقبتك، أن تكون وصية للجميع أو لا، هذا استدراك من البارزي. نعم.
ويستثنى من الثاني صور منها الكفالة والقذف.
الكفالة لا تقبل التعليق وتقبل إضافة إلى بعض المحل، وكلت يدك أن تبيع مالي، تصح مع أنها لا تقبل التعليق. الكفالة كفلتك في كذا، أضمنك في كذا، أضمن يدك في كذا. القذف لا يقبل التعليق لكن يقبل أن يضاف إلى بعض المحل، لو قال فرجك زان قذف ولا ما قذف، لو قال يا زاني قذف، لو أضاف الزنا إلى الفرج كذلك قذف، لكن لو قال يدك زانية هل هو قذف؟ واليد تزني، عينك زانية وزناها النظر، لكن هل يجلد الثمانين بهذا إذا لم يأتي بينة؟ لا يعز. القذف أن يكون لفظا صريحا بالزنا والعياذ بالله. هذا آخر ما ذكر رحمه الله في التعليق والشروط، فنكتفي بهذا وننتقل بعده إلى شيء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يفقهنا وإياكم، وأن يغفر لي ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.